كنا في الدرس الماضي وقفنا عند مسألة من مسائل المشركة. هذه المسألة هي ما لو توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وأخ أو خنثى شقيق، فما الحكم؟ وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الخنثى إنما يورث بحسب مباله، فإن كان مباله من العضو الذكر فيعد ذكرا، وإن كان مباله من عضو الأنثى فيعد أنثى. وهذا هو الذي يسمى بالخنثى، ذلك لأنه خلق وهو يحمل عضوي الذكور والأنوثة. فالعبرة بما يبول منه، لكن يقال إن من الخناث من يبول من فرجيه وكلا الفرجين له عمل، وهذا هو الذي يسمى بالخنثى المشكل. افترض الشراح والفرضيون في المسألة المشركة، وكلنا عرفنا المسألة المشركة وهي كما قال: وإن تجد زوجا وأما وأبا وإخوة للأم حاذ الثلثا، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذ الثلثا، ثم يوجد معهم إخوة أشقاء. فتقسيم المسألة أن للزوج النصف وللأم السدس لتعدد الإخوة، وللإخوة لأم الثلث لأنهم كلالة، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء لأنهم عصبات. هذه المسألة لما حدثت في أيام عمر رضي الله عنه شكى الإخوة الأشقاء إلى عمر وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، ألسنا أبناء أم واحدة؟ فشركهم عمر رضي الله تعالى عنه مع الإخوة لأم في الثلث، فعرفت المسألة بالمسألة المشركة. افترض الفرضيون، قالوا: لو وجد شقيق خنثى مشكل أو خنثى، ما الحكم؟ إن كان هذا الخنثى ملحقا بالذكور باعتبار أنه يبول من فرج الذكور فهذا ينطبق فيه حكم المسألة المشركة لأننا نعده ذكرا. أما إذا كان هذا الخنثى أمره بين بأن كان أداة وعضو العامل فيه هو عضو الأنثى، بأن كان يجري عليه دم المحيض يحيضه، وظهرت عليه آثار الأنوثة، وإن كان له عضو الذكر لكنه لا أثر له ولا عمل له، فهذا يعتبر أنثى، وفي هذه الحال لا تعد المسألة مشركة، بل إننا نفرض لها النصف، وعندئذ تعول المسألة من 6 إلى 9، بحيث نعطي الزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، فتكون المسألة من 9. الزوج يأخذ 3 من 9، الأم تأخذ 1 من 9، الإخوة لأم يأخذون 2 من 9، والأخت الشقيقة تأخذ 3 من 9. بقي الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان هذا الخنثى مشكلا، بمعنى أنه يعمل عضواه معا. هذا الخنثى المشكل لا يمكن تحديده وإلحاقه بأي الإيه؟ بأي الطرفين، إما بالذكور أو بالإناث. فماذا نصنع في هذه الحال؟ يقول علماء الفرائض إننا نعمل في هذه الحال تقسيم المسألة، نقسم المسألة مرتين. مرة نفترضه ذكر، ومرة نفترضه أنثى. أما في حالة افتراضنا له ذكرا، في الحالة التي نفترض أنه ذكر، فالمسألة مثل المسألة الأولى، تكون المسألة من 6، ونشركه مع الإخوة لأم، وهنا الضرر لا يلحق إلا بمين؟ بالإخوة لأم. فبدلا من أن يأخذ 2 منهم الثلث، يصير الثلث يقسم على 3. أما الأم فتأخذ سدسها، وأما الزوج فيأخذ نصفه، وأما الإخوة لأم فهو يضارهم ويشاركهم ويأخذ رأسا وشركة معهم. هذه الصورة الأولى، والمسألة تكون من كم؟ من 18. ليش؟ تصحيحها، يعني أصلها من 6، أصلها من 6، لأن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، واجتمع عندنا نصف وسدس وثلث، فبين الثلث والنصف والسدس تداخل، فنأخذ أكبر كسر، أكبر مقام من هذه الكسور، والذي هو 6، ونجعله أصل المسألة. فالمسألة تقسم كالتالي: الزوج له 3 من 6، والأم لها 1 من 6، بقي عندنا الإخوة 3، عددهم 3، والباقي لهم 2. وعلماء الميراث يحرصون كل الحرص في تقسيم التركة أن تكون بأعداد صحيحة، ولا يقبلون الكسور، لأن نحن لو نقسم 2 على 3 لابد أن يكون العدد كسريا، أن يكون كسرا. ففي هذه الحال يصححون المسألة، يقولون بين 3 و2 تباين، 2 ما تقبل القسمة على 3، ولا 3 تقبل القسمة على 2. في هذه الحالة نضرب أصل المسألة في عدد رؤوس الإخوة، عدد رؤوس الإخوة عددهم 3، وأصل المسألة 6، فتضرب فتكون 18. توزع كالتالي: للزوج 9 من 18، وللأم 3 من 18، ويبقى كم؟ 9 و3 12، الباقي 6. 6 عندما نقسمها على 3 لكل واحد سهمان. هذا في حالة تشريك الأخ الخنثى. الأخ الشقيق الخنثى. في حالة افتراضنا أنه أنثى قلنا إذا افترضنا أنه أنثى هنا يتحول الشقيق من كونه عصبة إلى كونه صاحب فرض، والله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نريد أن نطبق هذه الآية على هذه الحالة. في هذه الحالة نفرض للأخت النصف فتكون المسألة فيها نصفان وسدس وثلث، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف. فالمسألة تعول من 6 إلى 9، من 6 إلى 9. الأصل أن للزوج 3 من كم؟ من 9، وللأم 1 من 9، وللإخوة لأم 2 من 9، وللأخت الشقيقة 3 من 9. لكن نحن عندنا المسألة الأولى قلنا تصحح من كم؟ من 18. فنخلي أصل المسألة لأنه 9 و18 بينهم إيه؟ تداخل بين 9 و18. 9 اللي هي في المسألة التقسيم الثاني، أصل المسألة حسب التقسيم الثاني. إذا اعتبرنا الخنثى المشكل بنتا صارت المسألة من 9، وعندما اعتبرناه ذكرا صارت المسألة من كم؟ من 18. فبين 18 و9 تداخل. إذن نعيد التقسيم، قلنا نعطي الزوج كم؟ 6، لأنه أديناه 3 من 9 نضربها فيه 2 عشان تصير 18، فنعطيه 6 من كم؟ من 18. ونعطي الأم 2 من 18، ونعطي الإخوة لأم كم؟ 4 من 18. لما نحسب 6 و2 8 وكده، و4 12. ماذا نعطي الأخت الشقيقة هنا؟ نحن مفترضين إنها شقيقة لكن هي مشكل حتى الآن ما تأكدنا ولا قطعنا بأنها أنثى لأن الإشكال قائم. كم نحن أعطينا الإخوة لأم؟ أعطيناهم 4 لكل واحد 2. في هذه الحالة يقول علماء الميراث نعطي الأخت الشقيقة هذا الخنثى المشكل، نضر به، نلحق به الضرر حرصا على حق بقية الورثة، لأن الزوج نحن أضررنا به، كان المفروض نعطيه 9 من 18 فأعطيناه كم؟ 6 من 18. كم نقصنا له؟ 3 من 3، 3 سهام. والأم المفروض إننا نعطيها 3 من 18 فأعطيناها كم؟ 2 من 18، بقي كم؟ 1. هذا 1 و3 الأصل لو تحققنا أن هذا الخنثى بنت لأعطيناه إيه؟ لهذه البنت. فنلاحظ في هذه الحال أن الذي لحقه الضرر الزوج والأم. فنحن عند تقسيم هذه المسألة نقول لا، نأخذ بالأحوط فنعطي الأخت أو المفترض أن تكون أختا شقيقة، نعطي الخنثى، نقول له خذ سهمين الآن حتى نتأكد من حالك، نعطيه سهمين فقط كأنه أخ شرك مع الإخوة مين لأم، ونحجز الأربعة الباقية ونقول للأطباء اعملوا رأيكم وفكركم وأثبتوا لنا حال هذا الشخص، فإن ثبت إنه أنثى دفعنا له الأربعة إلا حجزناها، وإن لم يثبت إنه أنثى بل ثبت إنه ذكر رددنا الأربعة، ثلاثة للزوج وواحد لمين للأم. هذه هي المسألة التي ذكرها الشارح أو المحشي اللي هو الإمام البقري في هذه المسألة. يبقى الأربعة الأسهم تبقى محجوزة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. إيه. الأخ لأم يأخذ أربعة، الإخوة الأم الاثنين يعني. الأخت الشقيقة لها ستة من 18، نعطيها اثنين ونحجز عنها إيه؟ أربعة. قال يقول قوله ولو كان بدل الأم جدا فيه إشارة إلى محترز بعض أركانها، لأنه لو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس أو كان ولد الأم واحدا لبقي للشقيق شيء فلا تشريك، ولو لم يكن فيها أولاد أم فكذلك، فلو كان الشقيق خنثى فبتقدير ذكورته وكون أولاد الأم اثنين تصح من 18 إذ هي من مسائل المشتركة، وبتقدير أنوثته تعول لتسعة ولا تشريك، وهما يعني التسعة والثمانية عشر متداخلان فيكتفى بالأكثر فيعامل كل بالأضر، فالأضر في حق الزوج والأم أنوثته، وفي حقه يعني والضرر في حقه ذكورته، ويستوي الأمران في حق أولاد الأم، فللزوج ستة وللأم اثنان ولولدي الأم أربع وللمشكل اثنان ويوقف أربعة، إن ظهر أنثى فهي له أو ذكر فللزوج ثلاثة منها وللأم واحد، وهذا مذهبنا. قال أما عند المالكية فسيأتي في الأكدرية، يعني في مسألة الأكدرية يظهر مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله له رأي خاص في الأكدرية، والأكدرية مسألة مشهورة في الميراث مثل المسألة الايه المشركة، وسيأتي الكلام عليها لأن هي من فروع أبواب الإخوة مع الجد. بعد أن عرفنا هذه المسائل عرفنا باب الحج، وملحق بباب الحج المسألة المشركة لأنها أساسا مبنية وقائمة على الحج. بعد ذلك ننتقل إلى باب جديد، وهذا الباب له أهمية كبرى، حتى إن علماء الميراث يقولون من لم يعرف باب الجد والإخوة يحرم عليه أن يفتي في الميراث. لما لهذا الباب من أهمية؟ بابان عظيمان في علم الميراث، الحجب والجد والإخوة. ملخص الكلام في الجد والإخوة، نحن نعرف أن الجد يدلي إلى الميت بواسطة من؟ بواسطة الأب، والإخوة يدلون إلى الميت بواسطة الأب أيضا. علماء المسلمين لما نظروا في باب الجد والإخوة كانت لهم وجهتي نظر، أو كانت لهم وجهتا نظر. جماعة منهم قالوا إن الجد أب، الجد يقوم مقام الأب عند إيه؟ عند فقده، والله سمى الجد أبا كما قال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلما كان الجد أبا ويقوم مقامه يعني في حال وفاته، قالوا الجد يحجب الإخوة ويمنعهم من الميراث ويحل محل الأب وتنتهي المسألة بدون جدال ولا نقاش. فإذا وجد الجد ليس للإخوة شيء. هنا نقطة أيضا ينبغي أن تقرر، وهي أن علماء المسلمين بالإجماع متفقون بالإجماع على أن الجد وإن على يعني إلى آدم عليه السلام، أن الجد الصحيح وإن على يحجب الأخ لأم، الأخ لأم لا يرث مع الجد شيئا. وتتذكروا نحن عندما جينا نتكلم على ميراث الأخ لأم قلنا لا بد أن يكون الميت كلالة، والكلالة عرفناه بماذا؟ بأنه من لا وارث له، من لا أصل له من الذكور. الكلالة من لا أصل له من الذكور، يعني لا يكون له أب ولا يكون له جد أو أب جد أو جد جد وإن على. فالكلالة من لا أصل له من الذكور، ولا أصل ولا فرع له من الذكور والإناث، ولا فرع له من الذكور والإناث، بمعنى أن لا يكون له ابن أو بنت، ولا يكون له ابن ابن أو بنت ابن، ولا يكون له ابن 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 أو بنت ابن ابن وإن نزلوا. الأخ لأم يرث في حالة عدم وجود هذا النوع من الورثة. الأصل من الذكور والفرع من الذكور والإناث. فالجد أصل، ولذلك الأخ لأم لا يرث معه، والجد يحجب الأخ لأم. بقي إذن الحكم في مسألة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ذكرنا المذهب الأول، وهذا المذهب كان مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخذ به بعض الفقهاء وقالوا إن الجد أبا، إن الجد أب ولذلك يحجب الإخوة من الميراث مطلقا. ومما استدل به أصحاب هذا الرأي قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما يرث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إن كانوا إيه؟ إن كان الميت كلالة. لقوله تعالى يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن توريث الإخوة الأشقاء أو لآب إنما هو لأنهم كلالة، فيقع عليهم ما يقع على ميراث الأخ لأم، إذ لا فرق بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر أيضا الكلالة عند توريث الأخ لأم، حيث قال جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا، قالوا لو نظرنا إلى الجد وإلى الأخ نجد أن الواسط الذي كان سبب توريثهم شخص واحد، وما دام الأب هو الواسطة بين الجد والابن وبين الأخ والابن، إذن فلماذا نجعل للجد على الإخوة سبيل؟ لو كان الجد هو الواسطة لسلمنا، على حسب القاعدة المشهورة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهؤلاء لم يدلوا بهذا الواسط وإنما أدلوا بما أدلى به، فهم إذن يستويان. قالوا أيضا إن الله سبحانه وتعالى فرق بين الأخ الشقيق والأخ لأم، إذ جعل الأخ لأم صاحب بر فرض فقط، بل إنه ورثه مع وجود الأم، ورث الأخ الشقيق مع وجود الأم، مع أن الأم هي الإيه؟ هي الواسطة التي أدلى بها الأخ لأم. الأخ لأم إيش علاقته بأخيه؟ علاقته عن طريق الأم. فلما كانت هذه الأم لا تؤثر وجودا وعدما، والله تعالى أعطاه حكما خاصا وهو الإرث بالفرض، وهو الإرث بالفرض، بل إن الأمر جاء على خلاف القواعد في الميراث حيث سوي بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم، لأن الله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد، سواء كان ذكرا أو أنثى كل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والقاعدة في باب الميراث أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من نوع واحد يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما كان الوارثان هم الأبوين فقط قال تعالى فإن وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب يعني والباقي للأب، ونجد أن الباقي يمثل الثلثين، إذن فنسبة واحد إلى اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين موجودة بين الأبوين. وكذلك في قوله في الإخوة الأشقاء أو لأب، ماذا قال؟ قال فإن كانوا، قال فإن وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في باب الإخوة لأم، حيث قال فإن كانوا أو لا قبل هذه في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فسوى بينهم، ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. قالوا وهذا التفريق مشعر بأن أيضا يجب أن يكون التفريق في توريثهم مع الجد، ولذلك قالوا الجد لا يحجب الإخوة. وهذا القول تزعمه زيد بن ثابت، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وهو الذي قال به الإمام الشافعي. ثم استقر الأمر على هذا المذهب أن الجد لا يحجب الإخوة. إذا كان الجد لا يحجب الإخوة فكيف يرث معهم أو كيف يرثون معه؟ يقول العلماء، علماء الميراث، الجد والإخوة لهما حالتان رئيسيتان. الحالة الأولى أن ينفرد الجد والإخوة بالميراث، أن ينفرد الجد والإخوة بالميراث بمعنى أنه لا يكون معهم وارث، يموت عن إخوة وجد، يموت عن أخ وجد، يموت عن أخت وجد، يموت عن أختين وجد، وهكذا. والحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة ورثة، كان يكون معهم أم، يكون معهم زوج، يكون معهم جدة. ما هو الأمر في الحالين؟ قالوا أما الحالة الأولى إذا انفرد الإخوة مع الجد في الميراث، إذا انفرد الإخوة مع الجد في الميراث فلهم حالين، إما أن يقاسم الجد الإخوة، يعني يعتبر هو كأنه أخ ويأخذ بالمقاسمة، يعني كان ينضم بعضهم إلى بعض ويكونون عصبة ويوزع المال بينهم، إما أن يقاسم، هذه الحالة الأولى، لا وإما أن يأخذ الثلث، ينفرد بالثلث. إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث، يعني الجد لا ينقص في حال من الأحوال إذا كان هو والإخوة فقط هم الورثة، لا يقل نصيبه عن الثلث أبدا. فينظر أي الأحوال أفضل له، تارة تكون المقاسمة أفضل له، مثلا لو توفي الأخ وترك أختا وجدا، في هذه الحالة الله قال إيه فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذن الجد حياخذ نصيب ضعف نصيب الأنثى، فالمال سيقسم ثلاثة، الجد يأخذ ثلثين والأخ تأخذ إيه الثلث والأخت تأخذ الثلث. أو إذا كان مثلا الميت مات وترك أخا وجدا، في هذه الحالة المقاسمة للجد خير لأنه سيأخذ النصف. لو مات وترك بنتين أختين وجد أيضا أن يناصفهم، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل بنت تأخذ، كل أخت تأخذ الربع وهو يأخذ النصف. لو ترك جدا وأخا وأختا أيضا المقاسمة خير له، لأن المال سيقسم على خمسة أقسام، فهو حياخذ اثنين من خمسة، والأخ يأخذ اثنين من خمسة، والبنت تأخذ واحد من خمسة، وهي أفضل من إيه؟ أفضل من الثلث. إذن الجد يقاسم ما لم يقل عن الثلث. فإذا كان مثلا توفي وترك ثلاثة إخوة ذكور وجد، في هذه الحالة الجد يقول لا أنا ما أقاسم، أنا جد أعطوني الثلث وإنتوا إيه تصرفوا فيما ترون. وتقديرا لكونه جاد لا ينقص عن الثلث. إذا عرفنا الحالة الأولى، إذا لم يكن مع الميت لم يكن للميت ورثة غير الجد والإخوة، فالجد يقاسم ما لم يقل عن الثلث. في بعض الأحيان تستوي المقاسمة والثلث، مثل أن يتوفى ويترك أخوين وجد، يترك أخوين وجد، في هذه الحالة إن أعطينا الثلث أو قاسم الكل سواء. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى مقاسمة الجد مع الإخوة، فهو يأخذ بالأفضل منهما ما لم يقل عن الثلث، فإن قل عن الثلث فيفرض له الثلث. ها؟ ما فهم؟ إيه ما ينقص عن الثلث. يقول فيه إشارة إلى أن الجد ما ينقص عن الثلث. الجواب انعقد الإجماع على ذلك، لكن ما الدليل؟ الله أعلم، ما أعرف أنا الدليل، ربما لهم دليل. ها يا شيخ علي تعرف دليلا في هذا؟ إلا أن الإجماع انعقد على أن الجد لا ينقص عن الثلث. نأتي للصورة الثانية، فيما إذا كان مع الجد والإخوة ورثة. إذا كان مع الجد والإخوة ورثة، لو فرضنا أنه توفي أو أنها توفيت وتركت زوجا وجدا وأخا، الزوج يأخذ كم؟ نصف المال، وما بقي الباقي نصف المال. فهل هنا نقول إن الجد برضو ما ينقص عن الثلث؟ علماء الميراث قالوا لا، في حالة الانفراد نحن أكرمنا الجد وقلنا له ما تنزل عن الثلث. أما إذا وجد الورثة فأيضا نقول له لك أفضل الأحوال بشرط ألا ينقص نصيبك عن ثلث الباقي. لا ينقص نصيبك عن إيه؟ ثلث الباقي. في كلا الحالين الثلث، لكن الثلث في المرة الأولى من رأس المال لأنهم انفردوا به، وفي المرة الثانية من ثلث الباقي. طيب أحيانا ربما يكون ثلث الباقي أقل من الإيه؟ ثلث الباقي قد يأتي تسعا. ها لو فرضنا أنه توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وأخوين، توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وأخوين، كيف نوزع الميراث؟ لو أعطينا الزوج النصف والأم السدس بقي كم؟ ثلث. ولو قلنا له تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي كم يكون؟ المسألة برضو يعني تصحح النصف والسدس وهم ثلاثة، تصحح من 18، وكده معناه انه هياخد 2 من 18 وهذا اقل من السدس. ولذلك اذا كان نصيب الجد نقص عن السدس رأسا يقول اعطوني انا صاحب فرض، انا لست عصبة، لان الاصل الجد تارة يرث بالتعصيب وتارة يرث بايه؟ بالفرض. أما ميراثه بالفرض ففي قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا يستوي للجد أن يأخذ ثلث الباقي إن شاء أو يأخذ السدس إن شاء، لأننا إذا أخذنا النصف للزوج النصف الباقي يقسم إما على ثلاثة فالمقاسمة هنا وثلث الباقي، أو أن يأخذ الجد السدس الكل سواء، الكل سواء. في هذه الحالة هو مخير، نقول له تبغى ترث بالفرض خذ السدس، تريد أن تكون من العصبة أنت مخير تأخذ ثلث الباقي إن شئت أو تقاسم إن شئت. إذن الجد أهل الميراث راعوه، قالوا إن ورث الجد مع الإخوة وحدهم، إن ورث الجد مع الإخوة وحدهم ولا وارث معهم هو له أفضل الأحوال، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث. يعني لو فرضنا أنه توفي وترك جدا وخمسة إخوة، في هذه الحالة الجد يأخذ الثلث فهو خير له. أما إذا وجد معه ورثة فالجد له ثلاثة أحوال، ننظر أيها أفضل نعطيه إياه، إن كانت المقاسمة خيرا له أعطيناه، وإن كان ثلث الباقي أفضل له أعطيناه، وإن كان السدس خير له أعطيناه. هذه الأحوال الثلاثة بالنسبة للجد مع الإخوة. نعم. قلنا المسألة الجد توفي وترك إيه؟ إيش اللي كتبت المسألة؟ ترك زوجا وأما وجدا وأخوين شقيقين، وكذا المسألة نقول للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس. لماذا؟ لتعدد الإخوة. ها وللجد والإخوة إيش بقي لهم؟ بقي الثلث، وكذا. في هذه الحالة لو قلنا نعطي نقاسم الجد يقاسم الإخوة لكان للجد واحد من ثلث الباقي، يعني يكون له أقل من السدس، فهذا لا يصلح، لا تصلح المقاسمة. قلنا إذن نعطي الجد ثلث الباقي. الثلث لما نعطيه ثلث الثلث برضه هو أقل من إيه؟ من السدس. في هذه الحالة يتعين أن يأخذ الجد السدس، يأخذ الجد السدس. هذا نعم ما سمع الباقي ما بقي لهم يأخذونه، لأنه هنا بقي للإخوة السدس، فكل واحد منهم يأخذ نصف السدس إذا توفي وترك إيه؟ إيه؟ إذا توفي وترك أم وجد وأخت، الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة، بقي الثلثان. الجد المقاسمة هنا أفضل له لأنه يأخذ ضعف الأنثى، ها؟ يأخذ ضعف الأنثى. طيب، قال باب ميراث الجد والإخوة. يقول الإمام الرحبي رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. قال الشارح: أقول شرع في بيان حكم الجد والإخوة لأنه وعد به فيما سبق بقوله: وحكمه وحكمهم سياتي، مكمل البيان في الحالات. قال: والمراد بالإخوة الجنس ليشمل الأخ الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى من أبوين أو من الأب، دون الإخوة من الأم لأنهم يسقطون بالجد، فالإخوة لأم محجوبون به كما تقدم في الحجب. وأشار بقوله: فألقي نحو ما أقول السمع إلى آخره، إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. يقول الشارح سبط المارديني رحمه الله: أقول للجد مع الإخوة أربعة أحوال: حال يقاسم فيه الإخوة وجوبا، وحال يفرض له فيها ثلث المال، وحال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد الفروض، وحال يفرض له فيها سدس المال. هنا طبعا لما جعلها أربعة أحوال جمع بين حالة ما إذا انفرد الإخوة والجد بالميراث مع ما إذا كان معهم ذوي فروض. وبعض علماء الفرائض والميراث يقسمون أحوال الجد كما سبق الكلام عليه إلى قسمين: القسم الأول فيما إذا استقل مع الإخوة بالميراث ولم يكن معهم أحد، والحال الثانية فيما إذا شاركهم غيرهم في الميراث. يقول: فيقاسم الإخوة كأخ منهم بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرض إلا هو إيه؟ وهو ثلث المال. لا يقل عن ثلث المال، هذا إذا انفرد ولم يكن معهم وارث. إن لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض قاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي بعد الفروض، يعني لا ينزل عن ثلث الباقي أو سدس الجميع، أيهما أفضل؟ وهذا هو المراد بقوله إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، بأن حصل له بالمقاسمة مثل ما يحصل له بالفرض أو أكثر، كجد وأخوين، فالمقاسمة هنا يستوي فيها الثلث مع المقاسمة، وجد وأخ فالمقاسمة هنا أفضل له من الفرض، فيقاسم فيهما فيحصل له في الصورة الأولى الثلث وفي الثانية النصف وهو أكثر من الثلث. وكأم وجد وأخ قال للأم الثلث وللجد نصف الباقي مقاسمة كالأخ، يعني يكون له الثلث، وذلك ثلث جميع المال وهو خير له من ثلث الباقي بعد فرض الأم وخير له من سدس الجميع. وكزوج وجد وأخوين يقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج فيحصل له مثل ثلث الباقي ومثل سدس الجميع، فلم يعد القسم عليه بالأذى. فإن حصل له بالمقاسمة أقل من ثلث المال فرض للجد الثلث كاملا بشرط ألا يكون معهم ذو سهام، يعني إذا كانوا منفردين أي كصاحب فرض، كجد وثلاثة إخوة، فإنه إن قاسم الإخوة حصل له ربع المال فتنقصه المقاسمة عن الثلث فيفرض له الثلث ويقسم الباقي على إيه؟ على الإخوة على ثلاثة. وضابط هذا، يعني ضابط ما إذا كانت القسمة خيرا له أو إذا كان ثلث المال خيرا له، وضابط هذا أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثله على ضعف نصيبه على مثله، ولا تنحصر صوره، يعني له صور مختلفة، توفي وترك جد وأخت، جد وأختين، جد وثلاثة أخوات، جد وأربع أخوات، كلها إيه؟ المقاسمة خير له أو لا ينقص عن الثلث. جد وأخ، جد وأخ وأخت، جد ها وأخوين، وهكذا. قال فإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له من الثلث، وينحصر ذلك في خمس صور وهن جد وأخت فالمقاسمة خير له لأنه يأخذ الثلثين، له معها الثلثان، قال جد وأخ أو أختان له النصف في الصورتين، جد وأخ وأخت أو جد وثلاث أخوات له فيها خمسان، والخمسان خير من الثلث. وإن كانوا مثليه استوت له المقاسمة والثلث وينحصر ما تعرف خمسان كم؟ يعني نأتي بالمال ونضعه خمسة أكوام فنعطي الجد كومين والثلاثة الأكوام للإخوة، فالكومين أكثر ولا الثلث أكثر؟ ما سمعت؟ الخمسان أكبر من الثلث، الخمسان أكبر من الثلث. قال وإن كانوا مثليه استوى له المقاسمة والثلث وينحصر في ثلاث صور وهن جد مع أخوين أو جد مع أربع أخوات أو جد مع أخ وأختين، وتارة يفرض له ثلث الباقي بعد الفروض فيما إذا كان معه أصحاب فروض ولو كان واحدا بشرط أن لا تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن سدس جميع المال، كأم وجد وثلاثة إخوة. ها؟ قال لا، بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن سدس المال جميعي، عن سدس جميع المال. قال كأم وجد وثلاثة إخوة، كيف نوزع ميراث هذه المسألة؟ نعطي الجد، نعطي الأم السدس، يبقى بعد ذلك خمسة أسداس، أليس كذلك؟ عندنا ثلاثة إخوة بثلاثة سهام، والجد بسهم أربعة، فهنا نعطي الجد ثلث الباقي، خير له من إيه؟ من السدس. ما سمعت؟ هنعطي الجد منها ثلثها، الأم أخذت سدس، باقي خمسة أسداس، وعندنا العدد كم؟ أربعة، لأنه جد وثلاثة إخوة، فلو وزعناه بالتساوي لنقص نصيبه عن إيه؟ عن ثلث الباقي، فهو أية أفضل له؟ ثلث الباقي أفضل له من المقاسمة، واضح؟ وإن كان ثلث الباقي أكثر من السدس، وإن كان لو فرضنا له السدس، السدس يضره لأنه خمسة أسداس سنقسمها على أربعة، فهنا يتعين أن الأفضل له ثلث الباقي، يأخذ ثلث الباقي، وبعد ذلك البقية تعطى للإخوة. قال كأم وجد وثلاثة إخوة، للأم السدس سهم من ستة أسهم، وللجد ثلث الباقي سهما وثلثا، سهم وثلث سهم، لأنه إن قاسم الإخوة يحصل له سهم وربع، وإن أخذ السدس حصل له سهم، فالواجب له مع ذوي الفروض خير الثلاثة، خير الأمور الثلاثة، وهو هنا ثلث الباقي. وكزوجة وجد وثلاثة إخوة، للزوجة الربع سهم من أربعة، وللجد ثلث الباقي سهم، وللإخوة الثلاثة سهمان. ولو أخذ الجد السدس أخذ ثلثي سهم، ولو قاسم الإخوة الثلاثة حصل له ثلاثة أرباع سهم، فتنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي، فوجب له ثلث الباقي لأنه خير له من المقاسمة ومن السدس، واضح؟ قال وتارة يفرض له سدس المال من مع أصحاب الفروض، وذلك إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس ولا تنقصه عن ثلث الباقي.